بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. معنا محاضرة اليوم مهمة جدا بإذن الله عز وجل، وهي بعنوان لماذا ندرس العقيدة، لماذا ندرس العقيدة. طبعا دندنتنا على العقيدة سنظل ندندن عليها حتى نموت، سنظل ندندن حول التوحيد والعقيدة حتى نموت لأسباب كثيرة، يكفي رضا الله عنا بها، ويكفي أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد الخالص لله عز وجل وبالاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحول هذا المنهج الرباني ندندن، وهو المنهج الذي يحبه الله ورسوله. لذلك ودي ندندن حول العقيدة هذه الليلة لعل القلوب تطمئن، ونستطيع من خلال اطمئنان القلوب أن نبرهن لأولادنا هذا الاطمئنان حتى نعلم أولادنا هذه العقيدة الصحيحة. مما نحن عمالين نقول التوحيد وأقسام التوحيد والألوهية والربوبية مثل هذه الأشياء، لا بد أولا نعرف لماذا ندرس العقيدة، لأن العقيدة أشمل وأعم من التوحيد، والتوحيد داخل في العقيدة. الرسل جميعهم من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بالتوحيد لله عز وجل وإقرار الألوهية لله سبحانه وتعالى وإلزام الناس بعبودية الخالق، وأن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. هذا يتطلب منا أن نعرف لماذا ندرس العقيدة، لأن طبعا بعض الناس لما نتكلم في أي موضوع آخر عن العقيدة، يعني لو سيرة تجد الكثير من الناس يسمعها، قصص تجد الكثير من الناس يسمعها، آداب أخلاق، وللأسف لم يفطن هؤلاء الناس أن جميع الأعمال لا تقبل إلا بصلاح الاعتقاد، لا أخلاق ولا سيرة ولا أدب ولا سلوك ولا معاملات يقبلها الله عز وجل إلا بعد أن تنصلح العقيدة. لذلك هذا يتطلب منا أن نعرف الأسباب التي من أجلها نحن الكبار أن ندرس العقيدة، وأيضا ما هي مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة. تمام، أول حاجة لماذا ندرس العقيدة؟ ندرس العقيدة السبب الأول علشان لو سئلنا لماذا تأخذون توحيد، لماذا التوحيد، لماذا التوحيد، يبقى أول حاجة لأن هذا الأمر هو الاقتداء بالرسل في تعليم الناس العقيدة قبل العمل، هو أول حاجة الاقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام. في أول ما أمروا أممهم به أمروهم بالتوحيد قبل العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يعلم الناس التوحيد إلى البلدان، وكما أرسل معاذ إلى اليمن فقال له يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فإن أول ما تدعوهم إليه أدعوهم إلى لا إله إلا الله، وفي رواية إلا أن يوحد الله. لذلك ندرس العقيدة هي اقتداء بالرسل في تعليم الناس. لذلك الأنبياء بدأوا أممهم بالتوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان أول أمر من الله في القرآن هو بتوحيد الله عز وجل. وكان أول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، خاصة أن أحب الأمور إلى الله عز وجل هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي كلمة التوحيد. لذلك ندرس العقيدة الصحيحة اقتداء بالأنبياء والرسل، فجميع الأنبياء بدأوا أممهم بلا إله إلا الله. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمشرك العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يعرفوا معناها، لأنهم لو قالوها لتركوا جميع الأصنام وعبدوا إلها واحد، ولكن ما منعهم من ذلك إلا الكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وازدراء الناس يعني الكبر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأمر الثاني وهو تصفية عقيدتنا من شوائب الشرك والبدع، تصفية العقيدة من شوائب الشرك والبدع، وخاصة الشرك في هذا الزمان منتشر، لأن البعض يقول الشرك هذا كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم مع المشركين، أما في هذا الزمان كثير من الناس أو كل الناس يقولون لا إله إلا الله، فمش محتاجين أن احنا ندرس التوحيد. لذلك لما جاء رجل للحسن البصري فقال له يا إمام أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن من جاء بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح له. وأسنان المفتاح هو أن يتعلم الإنسان لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ونواقضها ومقتضياتها، حتى يستطيع أن ينزل لا إله إلا الله منهج حياة في الدنيا ويفوز بها في الآخرة، لقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الحياة الدنيا على لا إله إلا الله، وفي الآخرة أيضا على لا إله إلا الله عند سؤال الملكين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والشرك الآن في الأمة كثير جدا، لدرجة أنه في العالم الإسلامي أكثر من 200,000 ضريح يطاف بهم وينذر إليهم ويذبح عندهم، هذا كله من الشرك. حتى خرجت علينا فتوى تقول أن الطواف بالقبور ليس شرك، والنذر لأهل القبور ليس شرك. إذن لماذا جاء النبي أصلا؟ ولماذا التوحيد؟ ولماذا الاعتقاد؟ وكل منا يعبد من يحب ويذبح لمن يحب وينذر لمن يحب، مع إن الله سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فاجعل صلاتك ونحرك يا محمد أي ذبحك لله عز وجل. لذلك هذا أصل لا إلى أصل توحيد الألوهية، اللي هو الإنسان يصرف العبادة إلى الله الواحد الأحد. السبب الثاني من دراسة العقيدة الحماية من الوقوع في الشرك والبدعة، الحماية من الوقوع في الشرك والابتداع. طبعا لما نقول الشرك هناك شرك أصغر وشرك أكبر. الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يقع في الشرك الأصغر وهو لا يدري، وأيضا البعض يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري أن هذا شرك. وفي نفس الوقت عندما نقول شرك يعني معناها الله لا يحبه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك عندما ندرس العقيدة معناها أن نحن ننجو بديننا من الشرك والابتداع. أيضا الابتداع يعني الواحد يأتي بشيء ليس في الدين ويجعله في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك يخرج بعض الناس الجهلة ويقولون السلفيين يقولون أن الأكل بالمعلقة بدعة، والجلوس على الكرسي بدعة، والكلام في المكبر بدعة، وركوب الطائرة والسيارة بدعة. هذا إن دل يدل على الغباء المحكم لصاحب هذا الكلام، لأن احنا عندنا البدعة في الدين، وهذه ليست بدع إنما هذه مبيحات، والأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل ما لم يأتي لنا نص بتحريم ذلك. هذه عادات، هناك فرق بين العادات والدين. العادات إنك تأكل بمعلقة لا بأس، تركب طائرة لا بأس، تتكلم في ميكروفون لا بأس، تركب سيارة لا، هذا كله عادات، والأصل في العادات الإباحة. أما البدعة هي أمر في الدين، لذلك يقول الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يبقى احنا بندرس العقيدة للحماية من الوقوع في الشرك والابتداع، لأن الناس يقولون ليه العقيدة، ليه العقيدة؟ العقيدة هي أهم شيء، أهم من الفقه وأهم من الحديث وأهم من السيرة وأهم من كل شيء. الأمر الرابع العلم بالله يورث الخشية، لأن طبعا عندما ندرس العقيدة حنعرف كل شيء عن الله سبحانه وتعالى، بالإضافة كيف نعبد ربا لا نعرف عنه شيء. نحن النهاردة مختلفين على إن بعض يقول الله في السماء وهذا هو الأصل والثواب والصواب، والبعض يقول الله في كل مكان، والبعض لا يعرف له أين، يعني لا يعرف إله أصلا يعني. لذلك الله في السماء مستو على العرش استواء يليق بكماله وجلاله هو. فالعلم بالله يورث الخشية ويمنع الوقوع في المعاصي، لأن عندما يمنع الوقوع في المعاصي الإنسان دائما يجعل الله سبحانه وتعالى أمامه ناظر إليه، كما قلنا في تعريف لا إله إلا الله عندما يقول عبد أشهد أن لا إله، معناه أنا أشهد أنني أرى الله، فما دمت أنني مقر أنني أشهد أنه لا إله إلا الله فالله معنا يرانا ويسمعنا، وبالتالي نخاف أن نقع في مقام العصيان، وعندها نحقق أصل الإحسان. يبقى دراسة العقيدة الصحيحة تورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعدم الوقوع في المعصية. الأمر الخامس تنجي من الفتن، النجاة من الفتن. لذلك لا نجاة لنا من الفتن في هذا الزمان إلا بالعلم الصحيح. الآن عندنا فتن كثيرة، من يطعنون في ديننا من الليبراليين وعلمانيين، ويخرج علينا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وخرج من يتطاول على الذات الإلهية أصلا، وخرج من يتطاول على محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج من يتطاول على سنته، بل هناك أناس نفوا السنة بالكلية وسموا نفسهم القرآنيون، يعني لا يأخذون بالسنة إطلاقا لأنهم يقولوا السنة محرفة. لذلك العلم بالعقيدة ينجي من الفتن على الأقل، أو هذا هو الأصل، أنك على أرض ثابتة وتعرف أنك على الحق. لذلك جاء غلام إلى أبي فقال له: كيف أعرف أنني على الحق؟ قال له: انظر إلى سهام القوم، انظر كيف تتجه. والمتأمل بعين البصيرة يرى أسهم الأعداء تتجه على أهل السنة والجماعة أو السلفيين أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة. هذه كلها مسميات لأهل السنة والجماعة. الجماعات تحارب أهل السنة، والأحزاب الليبرالية والعلمانية والديمقراطية والصوفية وكل في أي كده وملوخية وكل شيء يحارب أهل السنة والجماعة. لذلك إذا عرف الإنسان أنه محارب من قبل أعدائه فليعلم أنه على الحق، على لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قالوا: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وقال عبد الله بن مسعود: ارحموا أهل السنة فإن أهل السنة غرباء، أي قليلين في وسط هؤلاء الناس. أيضا ندرس العقيدة لمحاربة الأفكار والمذاهب العقدية الباطلة. كما خرج علينا نساء: إن رأيتهم رأيت إبليس. أصلا يتطاولون على الله عز وجل، حتى هلكت امرأة منهم تقول: أنا أنكر وجود الله عز وجل، وأن الجنة والنار أكذوبة، والنار أكذوبة يخيفون بها الأطفال. وتقول: لماذا لم نمشي نحن النساء عرايا وتكون حرية شخصية؟ هذا كلام نساء في ظاهرهم الإسلام، والمرأة تخرج متبرجة تبرجا فاضح، مع أنها وصلت إلى السن، يعني وصلت إلى سن كبير، بلغت من السن عتية، ومع ذلك لا تستحي من الله عز وجل. لذلك تعلم العقيدة الصحيحة يحارب هذه الأفكار الليبرالية والعلمانية، بل والإلحاد أيضا، لأن هذه كلها مذاهب هدامة باطلة. أيضا ندرس العقيدة لرفع الجهل عن الأمة. الأمة تقاس بجهلها أو بعلمها عند الوقوف على معتقدها الصحيح، لأن العلم الصحيح هو ما وقر في صدرك ودخلك في قبرك. فعندما يتعلم الإنسان ما معنى لا إله إلا الله ويعمل بها، ويعرف محمد رسول الله ويعمل بها، هذا هو أصل دين الإسلام الذي أركانه الخمس أعظمها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. الأولى: لا معبود بحق إلا الله، والثانية: لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كده عرفنا لماذا ندرس العقيدة، علشان تقوى حجتنا أمام الناس، أو لما أجي أنا أدرس أحد توحيد أقول له: علشان كذا وكذا وكذا، الأمور السبعة التي ذكرتها. طيب يتوفر في العقيدة الصحيحة، عشان تكون دي عقيدة صحيحة لا بد لها من شرطان. الشرط الأول: أن تكون موافقة لما بعث الله به رسله، يعني العقيدة دي تكون موافقة لما جاءت به الرسل عن الله عز وجل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ما نزل في كتبه، وآخرها وأعظمها وناسخ للذي قبله وهو القرآن الكريم، فلا بد أن تكون العقيدة الصحيحة من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. يبقى لماذا ندرس العقيدة وما هي شروط العقيدة الصحيحة؟ يتوفر فيها شرطان: أنها موافقة لما بعث به الأنبياء والرسل. هنا حتة ما بعث به الأنبياء والرسل، جميع الرسل جاءوا بالعقيدة، جاءوا بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله. والأنبياء كلهم إخوة ودينهم واحد، دينهم الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق، إنسهم وجنهم. وما أنزل في كتبه وآخرها القرآن الكريم ناسخ للشرائع التي قبله. طيب، هنا لابد أن نعرف مصادر العقيدة الصحيحة. نأخذ العقيدة الصحيحة منين؟ إحنا قلنا لها شرطان: الشرط الأول موافقة لما جاءت به الرسل، أن تكون في كتاب الله عز وجل. من أين نأخذ العقيدة الصحيحة؟ نأخذ العقيدة الصحيحة من ثلاثة مصادر: الأول القرآن الكريم. أول مصادر العقيدة الصحيحة هي القرآن الكريم. الأمر الثاني هي السنة النبوية الصحيحة. وعندما نقول السنة النبوية الصحيحة، لأنها جاءت من الله سبحانه وتعالى، والسنة هي وحي من الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الوحيين معا، القرآن والسنة، ومن أنكر سنة رسول الله هو كافر. الأمر الثالث، أو نأخذ مصادر عقيدتنا، الأمر الثالث من إجماع الصحابة. هذا الإجماع يعني أجمعت الصحابة أو أجمعت الأمة على أمر معين، شريطة أن يكون هذا الإجماع من القرآن والسنة الصحيحة، أن يكون هذا الإجماع مبني على القرآن والسنة. ومن يشاقق الله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى مصادر العقيدة الصحيحة ثلاثة: القرآن، السنة الصحيحة، إجماع الصحابة المبني على القرآن والسنة النبوية الصحيحة. طيب، البعض يقول: لماذا نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة؟ اشمعنا الكتاب والسنة؟ لأن العقيدة كلها أمور غيب لا يدركها العقل. لو نجي ننظر في أركان الإيمان الستة سنجدها كلها غيب: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله غيب، وبالملائكة غيب، وبالكتب غيب، وبالرسل غيب، وبالقدر غيب، وباليوم الآخر، كل هذا غيب جاءنا من الله سبحانه وتعالى. الثاني، لأن الأمور العقدية توقيفية، الأمور العقدية توقيفية، توقيفية يعني موقوفة على القرآن والسنة، موقوفة على القرآن والسنة. كما نقول العبادات توقيفية، توقيفية يعني موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الأمر الثالث، لأن العقل معرض أيضا للخطأ، العقل معرض للخطأ. يبقى لماذا نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة؟ لأن الأمور العقدية كلها توقيفية ولا يدركها العقل، والعقل معرض للخطأ. طيب، الأمر الأخير حتى لا أطيل عليكم، هل يوجد شيء في العقيدة مشاهد أم كله غيب؟ سؤال: هل هناك شيء في العقيدة مشاهد أم كله غيب؟ العقيدة كلها أمور غيبية، العقيدة كلها أمور غيبية، لذلك مدح الله سبحانه وتعالى من يؤمن بهذا الإيمان وبأركانه أنه من المؤمنين المتقين. وجاء هذا في صدر سورة البقرة عندما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، سؤال أخير: هل العقيدة الإسلامية تغيرت أو قابلة للتغيير؟ يعني تغيرت من نوح لإبراهيم لموسى لعيسى؟ لا، العقيدة لا تتغير، ولكن تتغير الشرائع، يعني شريعة إبراهيم غير شريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة محمد، ولكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فالعقيدة الإسلامية واحدة منذ أن خلق الله آدم وإلى قيام الساعة، لأنها من الله الواحد الأحد، فلا تخضع لحاكم ولا لعالم ولا لزمان ولا لمكان، والواقع يخضعون للعقيدة، والواقع يخضعون للعقيدة وليس العكس. وإذا أحدث هذا أو أحدث شيء ما لم يكن في الدين فهو ضلالة، كما أخبرتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أريد أن أسألكم سؤال في آخر هذه الحلقة حتى تجتهدون أنتم معي: ما الذي بعد ما درسنا هذا، لماذا ندرس العقيدة؟ أترك لكم، أسألكم أنتم سؤال وأترك لكم الإجابة إن وفقتم إليها، فأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، فحاولوا البحث أو القراءة حتى إذا وصلتم إلى شيء صعب أن أنتم تنسوه بسهولة. ما الذي يترتب على فساد العقيدة؟ ما الذي يترتب عليه فساد العقيدة؟ سؤال مهم جدا. ما الذي يترتب عليه فساد العقيدة؟ قال: سنعرف نعمة دراسة العقيدة الصحيحة. سنعرف نعمة دراسة العقيدة الصحيحة. عندنا ما يقارب 12-13 سبب يترتب عليه فساد الاعتقاد، وهذا الذي يحدث في مجتمعات كثير من الناس اليوم. فالله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.